بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أمامة الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في الآية الكريمة مضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا الرؤية هنا المقصودة بالآية الكريمة مو الرؤية البصرية، لأن أكو عندنا رؤية بصرية وأكو عندنا رؤية من الرأي من التفكر، يعني الرؤية العقلية كما يعبرون عنها. يعني مثل ما تقول للواحد أنت ما تشوف الأيام جاي تسوي، يعني تتعقل، مقصود بها الرؤية العقلية مو الرؤية البصرية. أولم يروا يعني أولم يتعقلوا يتفكروا يتدبروا، مقصود هنا تشغيل الفكر بهذا المضمون اللي جاي يطرح الآية. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الرؤية إذن ما المقصود بها الرؤية البصرية، وإنما المقصود بها الرؤية العقلية. طيب، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، شنو المقصود بنقصان الأرض من أطرافها؟ المفسرين، مفسري المسلمين، يذهبون إلى آراء، لعل أبرز هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها المقصود بها إنقاص خيراتها وإنقاص ناتجها وتغير أوضاعها. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا قانون التصحر، افرض تلقى فرد أرض يوم من الأيام كانت زراعية تصدر إلى الخارج من إنتاجها، بيمر عليها دور تتحول إلى صحراء. أكو بفعل عوامل طبيعية معينة يتحول البلد إلى صحراء، بعد أن كان منتج مليء بالخيرات يفيض بالخيرات يتحول إلى الاستيراد هو نفسه. هذا مثلا تلقى بلد من البلدان كان كثير المطر، الله عز وجل يحجب عنه السحاب، لأن عندنا الروايات تقول ما من قطرة من المطر إلا ومعها ملك يوجهها في منابع في مضان النفع والضر، أنه وين تروح تنفع تضر إلى أي بلد تروح. فإذا منع عنها المطر تحولت إلى أرض جافة جرداء، جفت الينابيع، الأنهر أيضا لم يبق بها ماء، تحولت إلى يباب إلى صحراء. بطبيعة الحال راح ينقص عطائها وراح ينقص إنتاجها في حجب المطر عن بعض المناطق. قانون التعرية والتأكل كما يعبرون عنه، قانون التعرية والتأكل، تلقى أكو قارات يمر عليها هذا القانون أيضا يأثر عليها، تربتها تنحر تتأكل تتعرى تأخذها رياح. المهم المنطقة، يعني ملخص الآية أن المنطقة اللي بيها خير اللي بيها عطاء الله عز وجل أحيانا يسلب منها ذلك يحول إلى جهة أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طبيعة الحال هذا ما يجي اعتبار، يعني لا تتوقع أن هالشيء اللي يحدث يمكن أن يحدث بدون تخطيط، لا، في تخطيط للسماء السماء عندها تخطيط هنا، احيانا تريد تأدب ناس، واحيانا تريد تملي لبعض الناس. بعض الناس تعطي اذا اعطته يختل توازنه. مثلا تلقى منطقة يصلحها الفقر ومنطقة يصلحها الغنى، وتلاحظ بعض الناس الواقع اذا مر بدور الفقر ينهار، بعضهم لا بالعكس الفقر يزيد زينة، البعض الاخر لا اذا مر عليه دور الغنى ينهار، اذا صار عنده شوية تحدي اموال غير وضعه. وبالعكس احيانا بعض الناس اذا ازدادت نعمه ازداد تواضعا وخشوعا. انت ملاحظ ان الحديث القدسي ان من عبادي من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى. الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، يوزع وفق حكمة وفق دقة. هسه شلون قلت لك اكو نمط من الناس يحتاج الى تربية، بيش يربي؟ الله عز وجل يربيه بالجوع، احيانا يضربه بسوط الفقر، وما ضرب الله عباده بسوط اوجع من الفقر. احيانا لا والله يريد يأتي ان يهلك بعض الناس، مو على النظرية اللي تقول واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. اكو بعض الناس بس يصير بيده وفر خلاص مات، يعني انتحر خلقيا انتحر اجتماعيا، لانه هي المسألة مو مسألة اموال. اكو واحد تدخل اليه الاموال وتخرج منه الاخلاق، شايف؟ تدخل اليه النعمة ويخرج منه الضمير. اكو بعض الناس من هالنمط اذا وردت اليه الاموال سلبت منه، وهي في واقع الامر مسألة محنة، مسألة اختبار. احيانا الغنى والفقر يخضع لهذا عامل، عامل التربية، عامل تربوي تخطط له السماء. فمعنى ننقص الارض من اطرافها، يعني هاي القوانين اللي تكون متبادلة بين الناس، مثل ما ذكرت لك ان بعض المناطق تتوفر بها عوامل الغنى وبعضها تتوفر عليها عوامل الفقر، وهكذا يتم التداول. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى ننقصها من أطرافها يعني أرض الكفار، تخرج منهم لتدخل في أرض المسلمين، يعني الفتوحات اللي كانت الله عز وجل يفتح بها على المسلمين. يوم كان المسلمون، نعم مسلمين، يعني في واقع الامر يعني كثير من الناس الان من ابنائنا يسألون شنو وين احنا. لما نرجع الى الحقبة التاريخية اللي مر بها الاسلام في اول الامر، نشوف هل حفنا من المسلمين اللي ما كانوا يملكون اي امكانيات، يعني لا اكو عندهم جيوش قوية ولا عندهم اسلحة ولا عندهم فرص، ولكن مع ذلك اكتسحوا الارض، اخذوا الارض كلها، أصبح لواءهم يخفق في فترة قصيرة على ربع الكرة الأرضية. وهذا عمل، يعني عمل يشد الأبصار ويشد العقول. شلون صار هذا؟ صار لأنهم كانوا مسلمين. احنا حاليا لما ترجع عنا تمام اسمنا مسلمين، لكن عندنا قشر إسلام، ما عندنا إسلام في الواقع. الإسلام في واقع الأمر مضمون، الإسلام مو مسألة عبارة يعيشها الإنسان، لا لا، مضمون يربي الإنسان، مضمون يصنع الإنسان. إذا هذا المضمون ما توفر، ما توفر الإسلام. ما عندنا من مضامين الإسلام في بناء الإسلام، تربية الإسلام، نعم ما عندنا من عندنا شيء إطلاق، خصوصا وأخذت تزاحمها أنماط أخرى من التربية. احنا تركنا تربية الاسلام وراء ظهورنا، فذول لما كانوا يحملون الاسلام مضمونا فتح الله عز وجل عليهم الارض، استطاعوا ان يقهروا اضخم الجيوش انذاك بحفنة من الحفاة العراة. ولما انتهى الامر انتهى الامر الى ان نزعوا الاسلام، تنكروا للاسلام، عادوا الى ما كانوا عليه. شلون لما اجى الاسلام؟ اول ما اجى الاسلام شرادم، اول ما اجى الاسلام تلقاهم شرادم، كل مجموعه مجموعه هنا مجموعه هنا مجموعه هنا، تتقاتل فيما بينها، تتضارب فيما بينها، تتناحر فيما بينها، كل مجموعه ما عدها الا ترفع الشعارات ويشتم بعضهم بعضا. الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، جهنم الطاد من الحياه عينا. الان عاد الامر كما كان نفسه، يعني عندما تركوا مضامين الاسلام، الاسلام وحد ذوب هالعناصر هالكتل المراكز كلها، وحدها في مجرى واحد، تركها تشيل في مجرى واحد هو مجرى لا اله الا الله. لما عاشوا في مجرى لا اله الا الله استطاعوا ان ياخذوا الدنيا، غلبوا على العروش على التيجان، كل ما اكو هناك قوى في طريقهم اكتسحوها. لما انتهى الامر وعادوا الى جاهليتهم، لما عادوا الى الجاهلية عادوا الى التشرذم، عادوا الى كتلة تستجدي العطف من اليهود. ورحم الله من يقول محمد هل لهذا جئت تسعى، وهل لك ينتمي همل، وهل لك ينتمي همل رعاع، اسلام وتغلبهم يهود، واساد وتاكلهم ضباع، شرعت لهم طريق الحق لكن اضاعوا شرعك السامي فضاعوا. بالواقع عندما كانوا يفتتحون الارض فتحوها بروح لا اله الا الله، لما كانت تسودهم بروح الاسلام، دخلت مجموعة من الأراضي تحت حكمهم كما وعد الله عز وجل. طبعا قريش كانت مستغربة بهذا الشهر الكريم أن يجي رسول الله يكتسح مكة ويكتسح كبرياء قريش تحت أقدامه، وذيك المجموعة اللي كانت موضع ازدراء من قبل قريش تأخذ طريقها إلى العزة والكرامة، وتأخذ طريقها إلى أن تصبح هي القائد. هذا شيء ما كانوا يتوقعوه، ما كانوا يتصوروه. ودخلت الأرض، نقصت من أطرافها اللي كان تحت حكم الكفار، دخل تحت حكم المسلمين، أنقص الأرض، أخذ الأراضي التي كانت في أيدي المشركين فأعادها للمسلمين. والحقيقة ما يتسع لي شوي المجال لأن يطغى على صلب الموضوع أن أبين كيف أن هذه الأراضي اللي دخلت في حكم الإسلام كيف عالجها الإسلام معالجة في نظريته، النظرية اللي ما تحرم جيل من الأجيال من الانتفاع بإنجازات المسلمين السابقة. نعم، لأن الأرض الإسلامية بها وجهة نظر في توزيعها لم يسبقه إليها أحد، ولا استطاع أن يلحق بها فقهاء القانون في عصر الذرة. بدخول أراضي، أخذ أراضي من الكفار، نقصت منهم ودخلت في مساحة المسلمين. لكن الآن لا، بالعكس انعكست، أصبحوا الكفار يستعيدون، يأخذون الأراضي من المسلمين ينتزعونها. والعلة هي العلة نفسها، العلة بالإسلام أخذوها، وبترك الإسلام فقدوها، بترك الإسلام فقدوها. وشقد يقول واحد شخنا ليش يعني، وإحنا ناس أهل لا إله إلا الله وإحنا مسلمين وما أذنها يوميا بصيح أشهد أن محمد رسول الله. صحيح، ما أذن بصيح أشهد أن محمدا رسول الله، لكن قرآننا اللي يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اخفض لهما جناح الذل. قعدتك العادية من تبعد تبعد يمه وانت في منتهى الاداب بالنسبة لابوك. الان يشيل ابوه شوية اذا كبر قطفه اكو دار عجزة دببيها. نعم صار لربع ساعة مجال يمر بيه ماكو الى ان يموت يبقص وحده مسكين ما حد له شغل بيه. هذول مسلمين يسميهم. قد يرى اخاه يمضه الجوع ويفتك به الالم ولا يعطيه شيئا من العطف والرحمة. قد يمر على جاره ويرى ان جاره في منتهى البؤس فلا يمد اليه يدا من العطف او الرحمة. قد لا يربي اسرته. اسرته اصلا امام عينه تبتعد عن الاسلام يوم بعد يوم. ما يخسر له كلمة على تربية اطفاله او تربية عائلته. والله شنو بالليل يأذن المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله. ارجوك هذا مجتمع منخور. هذا مثل هيكل بناء قائم والسوس يعمل في داخله يا ساعي وقع ما تدري. هكذا. الرأي الثاني ان نقصان الارض يعني فتح مكة او الاراضي الاخرى اللي خرجت من نطاق الكفرة ودخلت في حوزة المسلمين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا. ان نقصان الارض هنا النقصان المعنوي. موت علمائها وعظمائها. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. نقص الارض بموت عظمائها وعلمائها. بطبيعة الحال المجتمع انما يكون مجتمع حي اذا بيع علم. اما اذا ما بيع علم مجتمع ميت. المجتمع الخالي من العلم ما بي حياة ابدا. العلماء روح المجتمع في واقع الامر. العلماء روح المجتمع. عظماء المجتمع في كل ابعاد الحياة. هذول فيهم يتقوم المجتمع. اذا اراد الله عز وجل ان ينقصه موت عظماءها موت علماءها. لان موت العالم موت للمجتمع بالفعل. يعني تفضلت الان هذا المعنى اللي قد ياخذ بعض الشعراء اللي يقول سدن سدن كل ما في الأرض إلا أحبة تفيء لهم إن أرمضتك الهواجر فإن ذهب الأحباب عنك وأبعدوا فأنت غريب ما لديه أواصر وفقد سراك الناس كارثة الدنا فماذا السماء لولا النجوم الزواهر. بالفعل أنت الآن السماء إذا ما بيها نجوم يعني شنو فضاء شيء. كذلك المجتمع إذا ما بي علماء إذا ما بي عظماء في قيادته في توجيهه مجتمع خاوي. مجتمع ما بي روح ما بي حياة. الحقيقة حياة المجتمعات العلم. ولذلك أنت تلاحظ أن الشعوب اللي عندها علماء هي حية بعلمائها ما يمكن أن تموت. ليش؟ لأن أكو بها علامات مضيئة على الطريق. أكو بها فكر والفكر لا يموت. أما إذا ذهب علماؤها ذهبت منها الحياة. فنقصان الأرض من أطرافها هو عبارة عن موت عظمائها وعلمائها وبالذات العلماء. وهشا قد يقول قائل هل انتم تأكدون على العلم على العلوم الإسلامية أكثر من العلوم الأخرى؟ مع العلم العلوم الأخرى صنعت الحياة. يعني بتعبير آخر شوي خلي أقرب لك الفكرة. قد يقول لي واحد شيخنا أرجوك يعني أنت تأكد لي على فرد واحد عنده نظرية فقهية أو عنده نظرية عقائدية بينما تغفل لي اللي قدر بالمعادلات. قدر بالمعادلات يوجد لعلم الميكانيكا مثلا أو علم الفيزياء أو الكيمياء أو هالإنجازات العلمية اللي تشوفها قدام عينك. طائرة تعبر بها الجو صاروخ تصعد به إلى كواكب بنفس الوقت سيارة تمشي بها على الأرض، أحدث أنواع الأدوية، كهرباء تستخدم في كل أبعاد الحياة. هذا العطاء العلمي الذي لا حدود له، هذا شو تخلي إلى جانب نظرية فقهية؟ شو انتبه لي، أولا الدين ترى مو شغلته أن يسوي معمل، الدين مهمته أن يصنع الإنسان، والإنسان هو اللي يصنع الحياة. انتبه لي. وفي نفس الوقت بالوقت اللي استطاعت الحياة أن تأخذ هالوسائل، وسائل التقنية الحديثة، تردت من الجانب الإنساني، هي من الجانب التقني صعدت، لكن من الجانب الإنساني انحطت. وأرجوك أنا إيش أخذ من الدنيا؟ يعني تفرض أنا الدنيا أكو بيها صاروخ، لكن الفرد يجمع لي الليل غير آمن على دمه ولا آمن على كرامته، يجن عليه الليل وهو جائع، يجن عليه الليل وكرامته مهددة، يجن عليه الليل وأسرته معرضة للانتهاك وللاعتداء. شنو فائدة أكو صاروخ أو أكو سيارة؟ تصنع لي الإنسان، حول لي الإنسان إلى واحة، واحة من العطف والمودة والخلق، هذا اللي تستطيع بي أن تصنع الحياة. وإلا في واقع الأمر مسألة كون الإنسان بنى صاروخ أو استطاع أن يستخدم كهرباء صحيح إنجاز ضخم وصحيح حول وجه الحياة، لكنه ما استطاع أن يخلق إنسان. التخليق لإنسان هذا اللي استطاع أن يستخدم الطاقة الكامنة في جوف الذرة، صحيح غير وجه الحياة، لكن سوى لي أيضا أهلك لدنيا بكاملها، يعني خلالك الإنسان أتفه من ذبابة، يمكن مدينة تباد بكاملها بقنبلة من القنابل. أرجوك العلم المفروض يحيي الإنسان ما يموت الإنسان. شايف؟ إذن التأكيد على العلوم الإسلامية من هالناحية، من ناحية صنع الإنسان، ومو معنى ذلك أننا نغفل أهمية العلوم الباقية أبدا، بالعكس كل إنجاز وكل علم هو موضع تقدير الإسلام، لكن العلم الذي يصنع الإنسان في طليعتها. خلي أعود إلى صلب الموضوع، فالآية تقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هذا الرأي الثالث، أن نقصان أطراف الأرض موت علمائها وعظمائها، وبطبيعة الحال الحياة إذا راحوا من العظماء والعلماء تحولت إلى صحراء، لأن هذا الكم العريض الطويل من الناس فرض كم ضخم، لكن ما في حياة، ما في نبض، أشبه شيء بالجسد المسجى الذي فارقته الحياة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المقطع أكو بي رأيين، مرة عدنا الحكم بمعنى القضاء، ومرة عدنا الحكم بمعنى الإدارة. شنو معنى على المقطع الأول وشنو معنى على المقطع الثاني؟ على المقطع الأول معنى قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، احنا نعرف أكو عدنا محاكم متنوعة، مثلا افرض المحاكم البدائية ما احكامها عرضة للملاحقة، يعني تجي محكمة الاستئناف تشرف على المحاكم البدائية. يعني شلون؟ هذا قد يكون الحكم اللي صدر من المحكمة البدائية في مجال للتغيير والتبديل، يجي واحد يستأنف يقول أن هذا حكم غير عادل، فيجي معقب يلاحق الحاكم الأول، لأن الحكم عرضة للنقص وللخطأ. مثلا أفرض محاكم النقض والإبرار، هذه تشرف على تطبيق القانون على الوقائع، أن القانون هذا تطبيق على الوقائع اللي حدث تطبيق سليم أو لا، او ان الحاكم عندما حكم اكو عند تناقض بين الحكم وبين احكام سابقة، او يمكن ان يصطدم بحكم سابق لغيره. مثلا افرض محكمة عدل دولية، تلاحظ محكمة لاهاي زين، هاي 15 قاضي ينتخب، تنتخبهم هيئة الامم في كل عام او في كل فترة من الاكفاء، دول مهمتهم الاشراف على كل ما يقدم لهم من الاطراف. اذا كل الاحكام مهمتها ان تعقب، يعني كل حكم عرضة لان يكون اكو فيه نقص وتجي محكمة من وراء تعقبة، معقب لحكم هؤلاء. عندنا عند المسلمين الان، عند المسلمين اذا واحد من القضاة راح ويجي بدال قاضي اخر، ويجي واحد يدعي يقول هذا حكم علي بجور، اذا ادعى واحد وقال هذا حكم علي بجور، يتعين على القاضي الثاني ان ينظر بالحكم يشوفه صحيح لو خطأ، اذا صحيح يقره واذا خطأ ينقضه. لاحظ يعني الاسلام اول من وضع بذرة محاكم الاستئناف او محاكم النقض والابرام، وحتى القاضي نفسه اذا اصدر حكم وبعد ذلك اتضح له الخطأ ينقض ذلك الحكم وينتقل الى الحكم الثاني. انت مر عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان موزع صناديق بالكوفة، هاي الصناديق تطرح فيها شكايات من هالنوع، اللي عنده مسألة مظلم من عدها يضع ورقة، يضع يكتب قصته ويذبها بهذا الصندوق، وتجمع الصناديق يؤتى بها للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يعطيها جزء من وقته، يقعد على دكة القضاء بالمسجد يعطي لها جزء من وقته ينظر بالأحكام، شوف هذه الأحكام ما كان منها صحيحا يبرمه وإلا ينقضه ويعيده. إذن مسألة محاكم النقض والإبرام مهمتها تعقب الأحكام، أن الحاكم إذا أصدر حكما هو عرضة لأن يخفى، عرضة لأن يزل، فأكو محكمة من وراء تعقبة وأشخاص يعقبون حكمه. لكن بالنسبة إلى الله عز وجل إذا قضى بأمر لا معقب لحكمه، ما يقدر واحد ينقض حكمه. ينقض حكمه من هو اللي ينقض حكم الإنسان؟ الإنسان ينقض حكم الله عز وجل. وإن كان احنا عندنا ترى هالجرأة موجودة، يعني قد تلاقي عندنا بعض الرقعاء يجي يقول لك هاي النظرية القانونية هواية أهم من النظرية الإسلامية. قل له تتأمل زين يا أخي، أنت النظرية الإسلامية شنو يا إلمن، منين جاي النظرية الإسلامية، مصدرها وين؟ إحنا أي حكم من الأحكام إذا مو مصدر كتاب وسنة نضرب به عرض الجدار، أي حكم من الأحكام لازم طالع من مصادر التشريع المشروعة، الكتاب والسنة مثلا، العاقل أو الإجماع في تفصيل لا يسعه المجال. فإذا اجى من مصادر التشريع المشروعة يعني معناه هذا حكم الله، الله خالق الكون، يجي يعقب على حكم واحد من ذول اللي ما يعقل اي طرفيه اطول؟ لا طبعا لا والكو لا. فما يستطيع واحد يعقب على احكام السماء. حتى احنا احيانا اكو عندنا نقصان في مداركنا، قد نتصور ان بعض الاحكام ما تتلائم ويا المجتمع، يقول لك ما عاد هذا الحكم يلائم المجتمع. تعالينا انت شلون تحلي مشكلة مجتمع، مشكلة اقتصادية ب2.5% اسمها زكاة، واحد يطيها بكيفه او ما يطيها بكيفه؟ يقول لك الشكل، ومن قال الشكل؟ اولا ولي الامر يمتلك صلاحية في ان يشرع ما يريد من القوانين لمصلحة المجتمع، ولما يكون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم بدليل الاولوية، بقياس الاولوية هو اولى بهم من اموالهم، بوسع ان يمد يده الى اموال الاغنياء ويعيد منها الى الفقراء ما يعيد التوازن الى المجتمع. من قال ان الامر مقصور على بس الزكاة؟ ان بالمال حقوقا سوى الزكاة صلاحية الامام ما تقف عند حد. احنا ليش نشترط العصمة؟ نشترط العصمة لان الامام بين غير العصمة. الفرق بين العصمة وبين غير العصمة، تلقى غير العصمة تبني دار الى مروان تكلف بيت مال المسلمين 50,000 دينار من الذهب. تعرف 50,000 دينار شنو كانت قيمتها في وقتها؟ الدينار كان يشغل له 60 عامل، لان 10 دراهم والدرهم 6 دوانق، هاي قيمته الشرائية. نعم، 50,000 دينار يبنى بالبقيع في وقت عند المسلمين آنذاك أزمة، الواحد من عندهم ما يمتلك لبارية يتستر بها عن الحر والبر. لكن العصمة تدري شو تسوي؟ العصمة تخلي علي ابن ابي طالب يطبع لي عقيل على الصورة التي يرسمها لنا، ولقد رأيت عقيلا وقد املك حتى استماحني من بركم ساعة، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعضل. شايف الصورة شكد مؤلمة؟ شايف الصورة؟ يقول دولة من الفقر وجوههم صايرة مثل هاي العضل من الوشمة، هاي اللي يصبغون بها اللحية السوداء. يقول دولة كأنما مسودة وجوههم من الجوع، جلودهم على عظامهم. ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعضل. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدا وأدنيتها من جسده، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد يحترق من ميسمها. فقلت له: ثكلتك الثواكل يا أعطي، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. هذه الواقع الصورة مو صورة مفتعلة أبدا، صورة نابعة من الصميم، من الواقع، من الضمير. العصمة تفعل هذا الفعل، تخليه يلاحظ ان اخوه او غير اخوه على حد سواء، وهو حال الناس على حد سواء. هذا النمط في واقع الامر يلعب دوره في اشاعة العدل. خلي اعود الى الموضوع. طيب، الله يحكم لا معقب لحكمه. نبه لي، في باب القضاء اذا اردنا نحمل الحكم على القضاء، في باب القضاء من هو الانسان؟ يجرأ الانسان يجرأ على ان يعقب على حكم الله عز وجل، فيجي يقول مثلا مثل ما ضربت لك مثل، يقول ان الزكاة ما مستعدة تحل مشكلة مجتمع. يا اخي انت ما فاهم، انت مو فاهم الاسلام، جاهل، ارجع شوية. اولا خلي يصير عندك قدرة على الالمام بتعاليم الاسلام، يا الله تشكل عليه. انت حافظ لك مسألة لقفتها وجيت؟ لا، مو الشكل، نبالي. اذا لا معقب لحكم الله، لان حكم السماء معناه حكم القدير، حكم العالم، حكم الملم، حكم من في قبضته السماوات والارض. طيب، هاي اذا كان الحكم بمعنى القضاء. اما اذا كان الحكم بمعنى الادارة، ادارة شؤون الناس، هذا شنو معناه؟ معناه والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ان حكم الله يكتب له الاستمرار، بينما حكم الحكام الاخرين يتغير تبعا لتغير الحاكم. شلون؟ انت شايف يموت خليفة يجي خليفة من بعده، يموت ملك يجي ملك من بعده، يموت حاكم يجي حاكم من بعده. هذا يقعد على اسلاب هذا، وهذا يأخذ بيت هذا، وهذا يخرب ما بناه هذا، وهذا ينقض ما ابرمه هذا، وتلقى الامور في تغير دائم. اتخطر يوم من الايام سليمان ابن عبد الملك طلع، كان معروف بجمال الصورة وبالرشاقة، ملابسه كانت تغير تقريبا بالساعات، لبس لحلة جيدة وخرج، نظر الى نفسه بالمرآة اعجبته نفسه، لقيته احدى جواريه قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. دنيا لو ما الموت وهي جميلة، لانه شو نريد موجود الان تحت ايدينا، ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت انما حليت الدنيا بالموت. قالها كيف؟ قالت لان من مات قبلك اعطاك مكانه، ولو ما اكو موت انت شو وصلك له؟ عما اللي قبلك مات فسح لك المجال اجيه، وهكذا انت هم تموت تفسح المجال الى غيرك وتشوف هالدنيا هذه عملية متصلة، عملية تعاقب. هذا يروح يعب هذا، وتغمد الله الشريف الرضي برحمته. ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. ملاحظ أنت الشجرة أحيانا تلقى بها غصن أخضر، تلقى بها غصن يابس، الغصن اليابس يكسروه يوخروه يظل الأخضر. ألا إنما الدنيا غبارة أي كثر إذا اخضر منها جانب جف جانب. هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب. الله معنى شكد رائع هذا، هو شوف أي لذة من اللذائذ هي تتحول إلى مصيبة. عزيز من أعزائك أنت ملتذ بالنظر إليه يموت فتتحول اللذة إلى مصيبة. أمل من الآمال ما يتحقق عندك فتفجع، إذا فجعت بفقدان الأمل اسودت الدنيا في عينيك، لاحظ انت الحياة ابدا ما مستعدة تلبي مطالبنا دائما. هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لانك ذاهب. اوكي ها، فهي تقول له ما حلية الدنيا لولا الموت. التصور هاي اجيال تمر وكل جيل ياخذ طريقه بهالحياه، ياخذ له مساحه من الدنيا ثم يخلي طريقه، يفك الطريق الى مساحه اخرى، يضبط طريقه الى غيره الى مجال اخر. في اتامل الايه الكريمه تقول الله يحكم لكن لا معقب لحكمه، ماكو واحد يحكم من بعد الله عز وجل، الناس كلها تموت والله هو الحي الباقي. الدنيا احنا نتغير بها صور واشباح تتغير، الحياة كلها تتغير، والذي لا يتغير الدائم الذي لا يزول هو وجه الله. مات من مات والثريا الثريا، مات من مات والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. يوميا انت مودع لك واحد او مودع جماعة، وانت بالاخير تتودع وتمشي. هاي الحياة، شو لك الحياة اللي تشوفها ابدا، تلحظ اليوم شوف قدام عينك جماعة، بكرة تلقاهم ما هم ذهبوا، انتهى كل شيء. لكن الحي الباقي الخالد الذي لا يجود ولن يجود هو الله تبارك وتعالى، هذا الوجه الدائم. فالآية تقول الله يحكم لا معقب لحكمه، يعني مو مثلكم انتوا الان، اذا ارتحل منكم حاكم حل مكانه حاكم، وتبعا لذلك تتغير الدنيا. لكن بالنسبة الى الله عز وجل لا يزول، دائم، كما يعبر عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، في احدى روائعه: واحد لا بعدد، دائم لا بامد، قائم لا بعمد، دائم ها لا بامد، اصلا ما يتعقل معنى الامد بالنسبة الى الله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سريع الحساب وين؟ سريع الحساب بأي مكان، بالدنيا جو بالآخرة. وطبعا احنا نعرف ان الحساب اذا صار سريع، احنا نتصور من وجهة نظرنا انه ابلغ بالردع عن الجريمة، يعني الجريمة ما طولها حارة، اذا صارت وعالجها القانون بسرعة ونفذ الحكم بطبيعة الحال يكون بأبلغ بالردع. أخطر حادثة أرويتها: المأمون كان عند يوم الأحد، يعتبر يوم للمظالم، يوم الأحد يقعد للمظالم، قعد بديوان المظالم، عرضت عليه المظالم بت فيها وقام يريد يطلع، أمسكته امرأة من ردائه وقفت تخاطبه: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك غياب العدل أرملة عدا عليها فلم تنهض له أشد، وابتز مني ضياعا بعد نهبتها لما تفرق عني الأهل والولد. قالها: من خصمك؟ قالت: خصمي هذا الذي على رأسك، وأشارت إلى ولده العباس. العباس ابن المأمون واقف على رأسه، قالت له: هذا خصمي. قالها: ماذا؟ قالت له: اجى الى ضياع عندي بساتين اعجبته، انتهبها، اخذها من عندي ولم يدفع لي اي شيء ولا عوض. ربد وجه المأمون، التفت الى يحيى ابن اكثم، قال له: عد الى مجلس القضاء. ارجع. رجع الى مجلس القضاء، قال له: حاكمها بحضوري وحاكمه. فاخذت تناقشه، وبأثناء الكلام يرتفع صوتها، من تتكلم ويا تتكلم ويا بانزعاج بحدة، زجرها بعض الحجاب، الواقفين، قالها: ويحك اسكتي، ما لك تكلمين ابن الخليفة بهذا الصوت؟ قال: اسكت، ان الحق انطقها والباطل اخرشه. ثم التفت الى يحيى ابن اكتم، قال له: اقضي بينهما. فقضى بينهما وارجع لها ضياعها. طبعا مسألة من هالنوع لما تصير تكون يعني فرد وسيلة رادعة، يعني ابلغ بالردع لانشعة الساعة. اما اذا صارت الدعوة تدخل بملف وتطلع الى فايل وتمر بدائرة وتعقب بدائرة وتمر عليها سنين، تدبل الحدة. في نفس الوقت قد يكون يعتريها لون من الفتور، قد يكون يضيع الحق، قد تكون تهدر حقوق الناس. فمعنى أسرع الحاسبين، الآية كأنها تشير إلى هذا، لكن وين أسرع الحاسبين؟ بالدنيا، لو أسرع الحاسبين بالآخرة. لا طبعا بالدنيا نلاحظ ان بعض الظلمة يعيش الى ان يطلع من الدنيا وهو ينهش بابشار الناس وبدماء الناس وباموال الناس. نلاحظ ان كثيرا ممن يمارس الاجرام الله عز وجل يمهله، ولئن امهل الله الظالم فلن يفوته اخذه. وانا اكد لك ان ما يهمله اطلاقا، لكن المشكلة هنا تلاحظ ان كثير من الناس يقول: ليش انا؟ شنو اللي يضل بعد؟ خلى هذا ليش الله ساكت عليه؟ ها ليش؟ شنو اللي يسوي بعد؟ ما خلى، شرب الدماء حتى كأنه وحش، نهب الأموال حتى كأنه لص، اعتدى على الأعراب حتى كأنه أحق خلق الله، سحق الكرامات حتى كأنه من ألعن من خلقته الأرض. إذن شنو الانتظار به؟ ماذا؟ هذا فكر الإنسان هو قصير، ما يدري أن الله تبارك وتعالى أولا هذا ما راح يفوت من إيده، ما يهرب من عنده، ثانيا قد يكون المجتمع يستحق أن يؤدب، لأن أكو عندنا مجتمعات نسيت الله عز وجل، فشى فيها التدابر التقاطع، انتشرت فيها المنكرات والموبقات، بعدت عن طريق الله. بطبيعة الحال هذه ريدلها أن تؤدب، كيف يؤدبها؟ الظالم جند أنتقم به وأنتقم منه. نبه لي، خل أروي لك حادثة. الرشيد قاعد بقصرة يقول مسرور إجاني الطلب بالليل، مسرور الكبير إجا لي الطلب بالليل، يقول لي يريدك الرشيد، فأقبل مرتعدا مرتعبا، يقول دخلت عليه وجدته يقظ والشموع موقدة بين يديه والحجاب واقفين، قال لي الآن تذهب إلى جعفر ابن يحيى جيبه البرمكي، جيب لي هنا إلى باب الخباء، ناصب له خباء برا، تضرب عنقه بباب الخباء وتطب عليه برأسه. يقول جيت دخلت عليه وجدت عنده أبا بكار المغني يغنيه ما يريد الناس منا لم لا يسكت عنا، إنما همتهم أن يظهروا ما قد دفنا. طبيت عليه قلت له أجب الخليفة، قال لي الآن؟ قلت نعم الآن. قال لي الآن بعد نصف الليل؟ ما أعرف، هو اللي أرسلني خلفك. قال لي أنا آنفا كنت عنده، الآن كنت عنده؟ قلت له لا علي، هو أمرني أن يجي. أخذته يقول من يده طلعت أحس بنص الطريق، أحس قال لي لعل وراءك شر. قلت له أنا مأمور بضرب عنقك وهالشرطة شوف دار مدايرك. فقال لي زين الإخوان يدخرون لمثل هذا اليوم، أنت ممكن أن تسوي علي جميل؟ طب لي، قل له أنا نفذت أمرك، إذا شفتك راجع، لأن هذا الرجل قد يكون ثمل، قد يكون عنده شيء، فطب لي إذا شفتك راجع تكون أنت سبب في حياتي وأنا ما أنساها إليك، وإذا لا ألح أنا يمك. نعم. يقول دخلت إلى الخباء قلت له جئت به، قال لي علي برأسه يا ابن الفاعلة، وينك؟ سرع ليش ما أكل رأس؟ طلعت قلت له سمعت؟ قال بلى. قلت مد عنقك، قال لي يمهني حتى أعصب عيني. قل ضربت عنقه، حملت الرأس من جاب الرأس ودخل عليه، رفع رأسه إليه، قال له هذا رأس جعفر؟ قال له بلى. قال له أنا لا أقدر أن أنظر إلى قاتلي جعفر، اطرحوه إلى الأرض، ضربوا عنقه. طرحوا ضربوا عنقه. تأمل لي شوي زين لتقريب المعنى إلى الذهن. الظالم جند ينتقم به وينتقم منه. بس احنا إدراكنا للحياة محدود، وما نتصور أن الله عز، أحيانا الإنسان يبلغ يصل إلى مرحلة الشك، وين القضاء؟ وين القدر؟ وين السماء؟ ليش ساكت على الظالم؟ الله عز وجل لا يسكت على الظالم قط أبدا، لن يفوته أخذ الظالم، لكن أحيانا يمهله. ليش يمهله؟ لأن إنما يعجل من يخاف الفوت، إنما يعجل من يخاف، وإلا الله عز وجل سريع الحساب، يعني لا يفلت أحد من قبضته، السماوات والأرض في قبضة الله عز وجل، بيمينه مطويات بيمينه، إذن وين يقدر يهرب الإنسان إلى أين؟ لابد من الرجوع إلى ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تعرض الظلامات آنذاك بين يدي الله. أشي يقولون المفسرين وكثير ممن كتب في حياة سيدة النساء سلام الله عليها فاطمة، يقولون أنها تبرز يوم القيامة على كفيها قميصا للحسين مخضبا بالدم. يا قميص هذا، يا قميص اللي تطلع على الحسين. يقولون المؤرخين الحسين آخر رجع إلى الخيمة، قال أخي زينب، قالت لبيك يا ابن أم، قالها طلعي لي علي بثوب عتيق، جيبي لي ثوب عتيق، لأن أنا ذولا أعرفهم أناس نبل ما عندهم، ما يخلون على جسدي ثوب، خاف يعروني بالصحراء، أريد لي فرد ثوب لا يطمع به أحد. دخلت جابت له تبان، التبان نوع من الثياب العادية، قالها لا أخي أنا ابن أبيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة، أخي علي بثوب آخر. دخلت طلعت لثوب من الديباج، أمسكه الحسين فجره من أعالي من جانب الصدر حتى لحد يطمع به، وارتداه على جسده. لكن هل تركوا عليه هذا الثوب لما سقط على الأرض؟ لا أبدا، وصلت الأيدي إليه لتنزع ذلك الثوب عن جسد طالما واراه رسول الله بجناحه، عن جسد كان النبي ينحني عليه ليشبعه لثما وتقبيلا. رحم الله الشريف الرضي. أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تجول الخيول أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل غسلت دماغه قلبت أرجل الخيل كفنت خرجت إليه أخته. إيش وقت طلعت لها؟ طلعت لها عندما تناصف الليل بعد أن هدأت العيال والأطفال، جلست بجانب ذلك الجسد بجانب ذلك الوجه الذي ما فارقها، عاشت معه العمر كله. أخو جلست تمسح الدم والتراب عن أطت مجال شوية إلى عواطفها، أطلقت لها العنان، ظلت شويعات يما وقامت عن انطبعت هالصورة في عيني زينب. ظلت عمرها هالفترة اللي عاشتها من بعد الحسين لا تبرح هذه الصورة عن مخيلتها. خويا لا يرضى القضب ينسى ولا ترضى العيون تنام لطفك فارجني و ولا تمشيني الايام وحشيتك بروحي دمع ما ينقطع سجام. وين تمر تجي الى محراب الحسين تجلس الى جانب محرابه تمر على دار الحسين منازلك كانت نيرات باهلها تولى عليها غبرة وقدموا ألا لا تزان الدار إلا بألها على الدار من بعد الحسين سلامه المن بعد يحسين من واي ظن انقطع وانقطع أخي ملي